بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وفهمنا معاني التنزيل. وبعد، فهذا هو الدرس 50 من دروسنا في كتاب مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام أبي البركات النسفي رحمه الله تعالى. ولقد ذكرنا في الدرس الماضي حوار الملائكة مع ربنا تبارك وتعالى، وهم يسألونه عن الحكمة من خلق آدم، وفيه من صفات الفساد وسفك الدماء ما لا يخفى. أجابهم الله تبارك وتعالى، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ثم بعد ذلك بين الله عز وجل شيئا من حكمته وعلمه للملائكة، ليعلمهم أن آدم مفضل عليهم، وإن كانوا هم في تسبيح وتحميد وطاعة لله مع عصمة عن الذنوب والمعاصي. فآدم نبي معصوم، وذريته كثير منهم غير معصوم. طبعا الأنبياء من ذريته معصومون، أما غير الأنبياء ليسوا معصومين، والملائكة جميعا معصومون. ومع ذلك فضل الله آدم مع أن جنس البشر بجملتهم غير معصومين إلا الأنبياء، أما بقية البشر غير معصومين، ومع ذلك فضل هذا الجنس على الملائكة وجعلهم الله الأحق بالخلافة. طيب لو نظرنا إلى الفوارق بين آدم والملائكة، كثيرة جدا. آدم خلق من الطين، هم من النور، طيب النور أشرف، ومع ذلك فضل الله آدم على ذلك. الملائكة أسبق من آدم، ومع ذلك آدم كان مؤهلا للخلافة أكثر. الملائكة أكثر عبادة من البشر، ومع ذلك البشر هم المؤهلون للخلافة عن الله تبارك وتعالى. طيب بماذا فضلهم الله عز وجل؟ قال: بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها. إذن فضل الله تبارك وتعالى آدم بالعلم، وامتحن الملائكة بعدما فضل الله عليهم آدم بالعلم. قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. هنا أيها الإخوة، فضل الله آدم بالعلم، وأراد أن يبين فضل آدم على الملائكة، فالملائكة أقرت واعترفت بفضل آدم عليها لأنه علم ما لم تعلم. نعم.
وعلم آدم هو اسم أعجمي.
اسم آدم اسم أعجمي، لذلك هو ممنوع من الصرف. وعلم آدم، ما قال آدما، ما في تنوين. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. نعم.
وأقرب أمره أن يكون على فاعل،
فاعل،
على فاعل كآزر،
آزر. نعم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، إذن هذا أيضا اسم أعجمي ممنوع من الصرف، والمانع له العلمية والعجمة، العلمية والعجمة. نعم.
واشتقاقهم آدم من أديم الأرض.
طبعا هذا أخواننا، يعني إذا قلنا إنه مشتق، يعني آدم إما من الأدمة وهو السمرة في اللون، أو من أديم الأرض التي خلق منها آدم،
أو من الأدمة.
نعم.
كاشتقاقهم يعقوب من العقب، وإدريس من الدرس.
نعم. مع أنها أسماء أعجمية.
وإبليس من الإبلاس.
نعم.
الأسماء كلها
علم الله تبارك وتعالى آدم الأسماء كلها. وفي هذا دليل استدل به علماء الأصول على أن اللغة توقيفية بتعليم من الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل خلق آدم وزوده بعلم بالأشياء، لذلك نزل آدم إلى الأرض بعلم واضح. إذن هنا أيها الإخوة دليل على أن آدم لم يكن له تطور في الخلق من جهة، ولم يكن له ترق في درجات الوعي كما يقول بعض الناس، يعني أن والله الإنسان تفتق عنده الوعي شيئا فشيئا، لا، الإنسان خلق واعيا من أول شأنه. آدم منذ أن خلق خلق عاقلا واعيا، ولم يخلق بتدرج في الوعي، ولم يكن الوعي ثمرة حاجته إلى الأشياء. يعني عجيبة هذه النظريات، يقولون إن والله الإنسان من خلال تفاعله في المادة صار واعيا من خلال المادة التي كان فيها، لكن حقيقة الحيوانات البقية عندها من المادة وعندها من الدماغ وعندها من كذا ما هو أكثر من الإنسان، ومع ذلك ما رأينا هذا التطور في الوعي عندها. إذن هذا دليل على أن الإنسان منذ أن خلق خلق عاقلا واعيا. أحيانا كانوا يرسمون في بعض الكتب أن الإنسان كان يعني لا يعرف شيئا ثم تعلم اللغة ثم نعم بحاجته إلى الأصوات صار ناطقا ثم بحاجته إلى الوعي صار واعيا، لا، هذا الكلام أيها الإخوة فكر لا يقبله دين الله عز وجل، بل ولا يقبله العلم الحقيقي، لأن هذه النظريات قيلت ولم يقم الدليل على صحتها. أما هنا كتاب الله عز وجل ماذا يقول؟ وعلم آدم الأسماء كلها، فالله عز وجل علم آدم أسماء المسميات، وهذا يقتضي أن الله تبارك وتعالى أطلعه على المسميات وعلمه أسماءها، هذا جبل، هذا نهر، هذا طعام، هذه سماء، هذه أرض، إلى بقية الأشياء التي علمها آدم. كيف علم آدم؟ نقول والله يا أخي يعني الذي علمه من؟ الله سبحانه وتعالى. طب هل يحتاج ربنا إلى وسائل أفكر أنا بها لأقول كيف علم الله آدم؟ ربنا عز وجل يعلمه كما يشاء وكيف يشاء، والله عز وجل لا تعجزه الأسباب ولا تعوزه الوسائل. ومع ذلك قال العلماء إن الله تبارك وتعالى خلق فيه علما ضروريا بهذه الأشياء، أو أن الله عز وجل ألقى ذلك في روحه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث إن روح القدس قد نفث في روحي، يعني أن يعلم الإنسان علما ما بطريق الإلقاء في القلب والفكر، فهذا أمر لا مانع منه، على أننا لا نحصل الأمر بهذه الوسائل، لكن هذه الأشياء تذكر لبيان أن ذلك جائز ممكن في حق الله تبارك وتعالى.
أي أسماء المسميات، فحذف المضاف إليه.
إذن وعلم آدم الأسماء كلها، الأسماء هو الآن يعني أصل الكلام، علم الله آدم أسماء المسميات، أسماء الأشياء، لكنه حذف المضاف إليه وهو المسميات أو الأشياء، وعوض أن عنه فصار وعلم آدم الأسماء كلها. نعم.
فحذف المضاف إليه لكونه معلوما مدلولا عليه بذكر الأسماء.
نعم، لأن الأسماء لا قيمة لها إلا بمسميات، كيف يعلمه اسما من غير أن يعرف مسمى؟ يعني يقول له جبل، طيب جبل اسم على إيش؟ إذن معرفة الاسم تقتضي معرفة المسمى، لأن الاسم والمسمى متلازمان في المعرفة.
إذ الاسم يدل على المسمى.
نعم.
وعوض منه اللام كقوله تعالى
أي لام الأسماء للتعريف، لام التعريف هي عوض عن المضاف إليه.
واشتعل الرأس شيبا
أي واشتعل رأسي شيبا، حذف المضاف إليه وهي الياء وهو الياء، وعوض عنه أل التعريف. واشتعل الرأس أي واشتعل رأسي شيبا.
ولا يصح أن يقدر وعلم آدم مسميات الأسماء،
نعم،
على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، لأن التعليم تعلق بالأسماء لا بالمسميات.
نعم.
بقوله تعالى أنبئوني بأسماء هؤلاء وأنبئهم بأسمائهم.
أنبأهم. نعم. طيب.
ولم يقل أنبئوني بهؤلاء وأنبئهم بهم. ومعنى تعليمه أسماء المسميات أنه تعالى أراه الأجناس التي خلقها، وعلمه أن هذا اسمه فرس، وهذا اسمه بعير، وهذا اسمه كذا، وهذا اسمه كذا.
إذا مثل له هذه الأشياء وعلمه أسماءها، فصار عالما بالمسميات وعالما بالأسماء.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما علمه اسم كل شيء حتى القصعة والمغرفة، ثم عرضهم على الملائكة.
عرض إيش؟ المسميات. أراهم هذا الشيء، ما اسم هذا الشيء أيها الملائكة؟ ما عرفوا. أخبرهم يا آدم، أخبرهم آدم. إذن هنا ظهر فضل آدم بالعلم على الملائكة،
أي عرض المسميات. وإنما ذكر لأن في المسميات العقلاء فغلبهم،
يعني قال بأسماء، نعم، هؤلاء بأسماء هؤلاء.
وإنما استنبأهم وقد علم عجزهم عن الإنباء على سبيل التبكيت.
يعني القاعدة إخواننا، الجمع إذا حوى المذكر والمؤنث كان المؤنث تبعا للمذكر، فسيق بصيغة جمع مذكر. وإذا حوى العقلاء وغير العقلاء كان غير العقلاء تبعا للعقلاء، لذلك يؤتى به أيضا على صيغة جمع المذكر للعقلاء. نعم.
فقال أنبئوني أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في زعمكم أني أستخلف في الأرض مفسدين سفاكين للدماء.
فالعلم كان سببا لتشريف البشر ووجود صنف من الناس، يعني يوجد فيهم سفك دماء وفساد وما شابه ذلك، هذا لا ينزل من قيمة البشر عند الله تبارك وتعالى. وهنا ينبغي أن ننتبه إلى قضية نقع بها كثيرا، وهي قضية التعميم. يعني التعميم أيها الإخوة، يعني الملائكة ماذا قالت؟ الملائكة قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني كأنها تقول كل، هو الواقع بعضهم. والله عز وجل نبههم على ذلك فقال إني أعلم ما لا تعلمون، ثم بين فضل آدم في العلم على الملائكة، وأن الخلافة في الأرض تقتضي هذا النوع والعلم والمعرفة بأمور الدنيا وليس فقط بأمور العبادة. لذلك الآن الخليفة مو بس يكون عابد والله عنده أذكار وأوراد وعبادات، لا، لابد أن يكون عالما بقضايا الدنيا وعارفا بأمورها ويعني ترتيباتها. ليه؟ ليستطيع أن يقود الأمة في أمر دينها ودنياها.
وفيه رد عليهم وبيان أن في من يستخلفه من الفوائد العلمية التي هي أصول الفوائد كلها.
الفوائد العلمية هي أصول الفوائد كلها، من أعطاه الله علما فقد أعطاه أصلا من أصول الفوائد كلها، فهو بالعلم يصل إلى كل خير ويتقي كل شر.
ما يستأهلون لأجله أن يستخلفوا. قالوا سبحانك تنزيها لك أن يخفى عليك شيء.
يعني بعد أن طالبهم الله تبارك وتعالى بقوله أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، ماذا قال الملائكة؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهذا يدل على أن سؤال الملائكة الأول لم يكن سؤال اعتراض، وإنما كان سؤال تعلم واستفسار واستفهام واستطلاع لحكمة الله تبارك وتعالى. فلما بين لهم الله عز وجل فضل آدم اعترفوا بذلك ولم يتكبروا، خلافا لما فعله إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
أو عن الاعتراض عليك في تدبيرك.
نعم، يعني سبحانك أن نكون قد اعترضنا عليك فيما دبرت، فأنت إله. نعم، كما قال الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني ليس لأحد أن يسأل الله تبارك وتعالى، وليس لأحد أن يعترض على الله عز وجل بسؤال اعتراض. وكذلك ينبغي علينا أن نتعلم التسليم لله تبارك وتعالى فيما يحكم ويفعل، فهو كما قالت الملائكة إنك أنت العليم الحكيم.
وأفادتنا الآية أن علم الأسماء فوق التخلي للعبادة، فكيف بعلم الشريعة؟
ما شاء الله، يعني إذا علم الناس الأشياء الكونية فهذا شرف عظيم ينبغي أن نحصله، فكيف بشرف طلب العلم الشرعي الذي فيه العلوم الشرعية وعلم الآخرة وما ينفعنا في دنيانا وآخرتنا؟ إذن هذا أشرف لا شك. لذلك قال الإمام الشافعي التفرغ للعلم أفضل من التفرغ للعبادة. وإذا في عندك وقت هل تشغله بالعبادة أم بطلب العلم؟ قال لا، اشتغالك بطلب العلم أفضل من اشتغالك للعبادة.
وانتصابه على المصدر
سبحانك، هذا اسم مصدر، نعم، منصوب وليس له أن فعل من جنسه، وإنما يقال سبحت تسبيحا، وهذا اسم مصدر وضع هكذا.
تقديره سبحت الله تسبيحا.
نعم، فكلمة التسبيح مصدر، سبحانك بمعنى تسبيح، لكن هذا مصدر وهذا اسم مصدر وضع هكذا.
لا علم لنا إلا ما علمتنا.
لا شك، لا علم لنا بالأسماء أو المسميات أو بغيرها، وإلى قيام الساعة لا علم لنا إلا ما علمنا الله تبارك وتعالى. لذلك نجد في الآيات الكريمة اللهم مثلا وعلمناه من لدنا علما، نعم، ولقد آتينا داود وسليمان علما، نعم.
وليس فيه علم الأسماء. وما
الشيء الذي علمتنا إياه لم تعلمنا فيه الأسماء، لذلك لا نستطيع أن نتكلم، وهذا أدب عظيم تعلمناه من الملائكة في هذا الموقف، أن الإنسان إذا طلب منه شيء لا يعلمه ماذا يقول؟ لا علم لنا إلا ما علمتنا. وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وهذا ما قرره العلماء عندما قالوا لا أدري نصف العلم. لا أدري، كلمة لا أدري هي نصف العلم.
وما بمعنى الذي،
لا علم لنا إلا ما علمتنا، أي إلا الذي علمتنا.
والعلم بمعنى المعلوم، أي لا معلوم لنا إلا الذي علمتنا. إنك أنت العليم غير المعلم، الحكيم فيما قضيت وقدرت.
لذلك عندنا علم وعندنا حكمة، والله تبارك وتعالى يذكر في مواضع كثيرة ويعلمهم الكتاب والحكمة. طبعا الحكمة قد يراد بها السنة في ذاك الموضع، أما هنا إنك أنت العليم الحكيم. وهذا دليل على أن الحكمة فوق العلم، الحكمة فوق العلم، لذلك ارتقى من العلم إلى الحكمة. والقاعدة أن الأمر يكون بالترقي إلى الأعلى، فالحكيم هو عليم وزيادة، والحكمة هي فهم العلم فهما دقيقا، وحسن الانتفاع به، وحسن التصرف في هذا العلم. أما مجرد معرفة المعلومات فقط هذا علم، فإذا لم ينتفع بها الإنسان لم يكن حكيما فيما تعلم.
والكاف اسم إن،
إنك، إن حرف مشبه بالفعل، والكاف نعم اسمها.
وأنت مبتدأ، وما بعده خبره، والجملة خبر إن.
جملة أنت العليم الحكيم جملة اسمية في محل رفع خبر إن.
أو أنت فصل، والخبر العليم،
يعني إنك العليم الحكيم، لكن ليفيد الحصر ماذا قال؟ إنك أنت العليم. فعندما ذكر كلمة إن وهي ضمير فصل على هذا الإعراب أفادت الحصر وأفادت القصر في هذا الموقع. إنك الحليم دون غيرك، العليم دون غيرك، والحكيم دون غيرك.
والحكيم خبر ثان.
نعم.
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم سمى كل شيء باسمه.
طبعا ليس هذا بغريب، لماذا؟ الله علمه، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ولقد رأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم من عظمة وسعة علم النبي عليه الصلاة والسلام ما تعجبوا منه لكثرة ما علمه الله عز وجل. إذن هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. وربنا يذكر عن آدم وهو أول بشر أن الله علمه ما لم يعلم الملائكة.
قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض.
يعني بعد أن علم ذكر آدم أسماء الأشياء التي كلفه الله بها، قالهم هذا كذا وهذا كذا، ماذا قال؟ ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. يعني أن علم الله مطلق يتعلق بكل شيء، وهذا تأكيد على ما قاله ربنا عز وجل: قال إني أعلم ما لا تعلمون. لكن نلاحظ هنا أن ذاك الكلام كان مجملا مختصرا لأنه قبل الدليل، أما هنا قاله ربنا عز وجل بعد بيان الدليل بإنباء آدم إخبارهم عن المسميات والأسماء، فصل الله ذلك وقال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ونلاحظ أن الموضع الأول كان إخبارا من الله تبارك وتعالى، قال إني أعلم ما لا تعلمون، أما هنا كان تقريرا من الله للملائكة: ألم أقل لكم ذلك؟ ماذا تقول الملائكة؟ بلى يا رب. إذن كان فيه تقريرا للشيء الذي أقام الله عليه الدليل والبرهان.
أي أعلم ما غاب فيهما عنكم مما كان ومما يكون.
طبعا غيب السماوات والأرض هذا بالنسبة لنا، أي نحن الآن نقول الأشياء عندنا عالم غيب وعالم شهادة، فما كان في متناول الحس فهو شهادة، وما كان غائبا عن حسنا فهو غيب. أما بالنسبة لله عز وجل هل هذا التقسيم وارد؟ لا. لماذا؟ لأن الله يعلم الأشياء كلها، يعلم الماضي كيف كان، والحاضر كيف هو كائن، والمستقبل كيف هو سيكون.
وأعلم ما تبدون تظهرون، وما كنتم تكتمون تسرون.
إذا ماذا بقي؟ إذا كان الله يعلم غيب السماوات والأرض، فإذا علم الغيب فأولى أن يعلم الشهادة ويعلم ما تبدون وما تكتمون. لكن هنا أخوان نقول يعني ما يبدونه وما يكتمونه أليس هو من غيب السماوات والأرض؟ نعم، لكن هنا أراد أن يذكرهم أن الله تبارك وتعالى علم ما أبدته الملائكة وعلم ما لم تبده وكتمته في نفسها. فهم قالوا يعني أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هذا أبدوه، لكن هم أخفوا في نفوسهم أننا أحق من آدم في الخلافة، لذلك هذا ما ذكروه أدبا مع الله تبارك وتعالى. لكن مع ذلك هذا المعنى علمه ربنا عز وجل، لأنه علم ما أبدوا وعلم ما كتموا. نقف أخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.